أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا ونبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسأل الله عز وجل أن يوفقني وإياكم لما يحب ويرضى، وأن يجعلنا هداة مهتدين. أسأله سبحانه وتعالى أن يرزقني وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، ومن الذين إذا ذكروا يذكرون. أما بعد، فنحن في هذا المجلس المبارك نتذاكر أحكام المناسك، أحكام الحج، من كتاب الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى، وكتابه اسمه الشرح الممتع. وقد تكلمنا عن شروط وجوب الحج الخمسة، وبينا أن العلماء ذكروا أن الشروط إذا توفرت في الإنسان الخمسة وجب عليه الحج. ما هي الشروط؟ الإسلام، الحرية، العقل، البلوغ، القدرة. والمرأة تزيد بشرط آخر وهو وجود المحرم. فإذا لم تتوفر هذه الشروط لم يجب عليه الحج، لا يجب عليه الحج، لكنه لو حج صح حجه. لو أنه حج بدون توفر هذه الشروط نقول صح حجه، إلا إذا كان رقيقا أو صغيرا فإن حجه صحيح، لكن لا يجزئه عن حجة الإسلام. وكنا بالأمس نتكلم عن القدرة، متى يكون الإنسان قادرا، ما هي شروط القدرة. وبين المؤلف رحمه الله عز رحمه الله تعالى أن القدرة إذا تمكن من الركوب، إذا استطاع أن يركب بدون ضرر عليه، ثم وجد زادا وراحلة بعد ثلاثة أمور. ما هي الأمور الثلاثة؟ قضاء الواجبات، قضاء الواجبات، وأيضا الحوائج الأصلية، والنفقات الشرعية. بعد هذه الأمور الثلاثة إذا وجد زادا وراحلة واستطاع الركوب وجب عليه الحج. فدرسنا اليوم حول الواجبات الشرعية، وحول الحوائج الأصلية، وحول الحقوق الشرعية. ما هي الواجبات الشرعية عليك أيها ابن آدم؟ كل إنسان عليه واجبات، كل إنسان عليه واجبات، وهو ما يجب عليه بذله كالديون لله عز وجل. الله سبحانه وتعالى له ديون على الإنسان، إما أن يكون نذر، فإذا نذر الإنسان نذرا فإنه دين، وإما أن يكون الكفارة، الكفارات أيضا تعتبر دين، مثل كفارة القتل أو كفارة الوطء في رمضان أو ما إلى ذلك، هذه أيضا كفارات. فالنفقات قد تكون لله عز وجل، وقد تكون لآدمي، وقد تكون للزوجة أيضا، أو الأقارب، الوالدين، إذا كان الوالدين فقراء وأنت غني وجبت عليك نفقتهم. فالواجبات هي النفقات للأقارب والكفارات والنذور، فلا بد أن يقضي هذه الأشياء. فمن كان عنده مال انقضى به الدين لم يتمكن من الحج، وإن حج لا يستطيع أن يقضي، ماذا نقول له؟ اقض الدين أولا، نقول له اقض الدين. وإذا كان على الإنسان دين فلا يجب عليه الحج، سواء كان الدين حالا أو مؤجلا. لكن إذا كان الدين مؤجل، سواء كان للدولة أو لغير الدولة أو لغير أو للآخرين، إذا كان مؤجل وهو يغلب على ظنه أنه يوفيه إذا حل الأجل وعنده الآن ما يحج به فيقال يجب عليه الحج. لكن لو أن إنسان عليه ديون فاستأذن من صاحب الدين وقال صاحب الدين حج، فهل يجب عليه الحج؟ لا يجب عليه الحج، لا يجب عليه الحج ولو أذن له صاحب الدين. لكن قلنا لو حج حجه صحيح، لو حج حجه صحيح، ولكنه أخطأ لأنه لا يجب عليه الحج ما دام أن عليه دين وذمته مشغولة بالدين، فإن الحج لا يجب عليه. كما أن الفقير لا تجب عليه الزكاة ولو لقي ربه للقيه على إسلام تام. الفقير الذي لا يملك شيء لو لم يحج ما عليه شيء، مسلم ويذهب إلى الجنة إن شاء الله. وكذلك الذي ليس عنده مال ليس عليه زكاة، فإنه يلاقي ربه بإسلام تام. ولذا بعض من الناس يظن أن الدين فقط لا بد أن تستأذن صاحب الدين. لا، ليس إذن صاحب الدين هو الأصل، الأصل هو شغل الذمة. لكن على كل تقدير الحج لا يجب عليه ما دام يبقى في ذمته ريال واحد، لا يجب عليه الحج ما دام أنه يبقى عليه ريال واحد. لا بد أن يقضي دين الآدميين وأيضا دين الله عز وجل في الكفارات. فإذا كان مثل عليه عتق رقبة، إنسان عليه عتق رقبة وعنده 10,000 ريال، فإنه إما أن يعتق الرقبة 10,000 ريال أو يحج. ماذا نقول له؟ لا تحج، أعتق الرقبة الكفارة التي عليك، لأن الكفارة وجوبها سابق وجوب الحج، والحج لا يجب إلا بالاستطاعة، ولا استطاعة لمن عليه دين في ذمته. عرفنا الآن الشرط الأول للواجبات التي على الإنسان لا بد أن يقضيها، سواء كانت الواجبات لله أو لبني آدم، ثم بعد ذلك تحج، لأن الله قال ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. الأمر الثاني بعد الواجبات النفقات الشرعية. النفقات يا إخوان نوعين، نفقات شرعية ونفقات غير شرعية. ما معنى شرعية؟ التي يقرها الشرع ويبيحها، مثل النفقة له ولأولاده ولعياله على وجه ما فيه إسراف، هذه هي النفقة. فإذا كان عنده 10,000 ريال إن حج بها نقصت النفقة، وإن أنفق تعذر الحج، فهل يحج ولو نقصت النفقة أو لا يحج؟ لا يحج ما دام أن النفقة تنقص عليه أو على أولاده، ويبيتون جياع يوم من الأيام ما في عندهم فلوس يشترون بها، نقول لا تحج، ليس عليك دين. لكن المؤلف اشترط أن تكون النفقات شرعية، فإن كانت غير شرعية، إذا كان فيها إسراف زيادة عن الحد، زيادة عن الحد فيها إسراف أو النفقة على ما لا حاجة فيه، فإن هذه النفقات لا عبرة لها، والحج مقدم عليها، الحج مقدم عليها إذا كانت النفقات غير شرعية. مثال: رجل نفقته الشرعية التي تليق بحاله 10,000 ريال وعنده الآن 15,000 ريال، يمكن أن يحج منها 5,000، لكنه يقول أنا أريد أن أنفق نفقة الأغنياء، نفقة الملوك الذين هم أكثر مني غنى، لأني في وسط حي كل من فيه أغنياء، فأحب أن تكون سيارتي عند بابي مثل سياراتهم، مع أنه يمكن أن يستعمل سيارة أقل بكثير. فهل نقول إن النفقة التي ينفقها نفقة شرعية؟ لا، بل هي نفقة إسراف في حقه ولا عبرة بها. فنقول النفقة التي تليق بك يجب عليك أن تحج بها. ولذا النفقات الشرعية كم نقدر هذه النفقات الشرعية؟ هل هي النفقات الشرعية التي تكفيه في حجه ورجوعه أو في سنته كاملة؟ نحن يسأل يقول نعم النفقات الشرعية، كم النفقات الشرعية يعني التي تكفيني أحج وأعود وبعد ذلك ما يكون عندي فلوس، تنتهي الفلوس، أو أن النفقات الشرعية التي تكفيني سنة كاملة، أو أن النفقات الشرعية تكفيني دائما على الدوام. ولذا العلماء رحمهم الله قالوا لا بد أن تكفي النفقات الشرعية تكفيه وتكفي عائلته مدة طويلة، ليس سنة أو ليس ذهابه ورجوعه، وإنما نفقات مستمرة، نفقات مستمرة، إما عنده وظيفة وإما عنده صناعة وإما عنده إيجار بيت. ولذلك بعضهم قال على الدوام، لا بد أن تكون النفقات على الدوام، لكن ما في شيء يكون على الدوام إلا إذا كان من صنعة أو من أجرة عقار أو ما أشبه ذلك، بحيث يقول صنعتي أكتسب منها ما يكون على قدر النفقة تماما ولا يزيد، أو عقاراتي أستثمر منها على قدر النفقة ولا يزيد. فالنفقة الآن على الدوام بناء على هذا الاستثمار سوف يبقى على ما هو عليه، وكذلك الصنعة، هذا هو مراد المؤلف إذا قال على الدوام، وليس المراد أن يكون عنده نقد أو رصيد في البنك أو متاع يكفيه على الدوام، لا، هذا ما يقول به أحد، الدوام علمه عند الله، ولو قيل به لما وجب الحج على أحد ولو كان أغنى الناس، لأن الأجور تزيد وترتفع أسعار المعيشة ويطول العمر وهذا لا يمكن ضبطه. فإذا قال لك إنسان نفقاتك الشرعية على الدوام يعني أنها على الأغلب، على الأغلب تبقى، إما عن أجرة عقار عندك أو أجرة أي شيء أو صدعة أو عمل. لكن بعض العلماء قال لا، نحن لا نقول على الدوام، لكن ما يكفيه وعائلته إلى أن يرجع من الحج، يعني عنده النفقة التي تكفيه هو وتكفي عائلته إلى أن يرجع من الحج. فإذا كان عنده من النفقة ما يكفي عائلته حتى يرجع من الحج وزاد على ذلك شيء يكفيه للحج وجب عليه الحج لأنه قادر، وإذا رجع إلى أهله فالرزق عند الله عز وجل. لكن لو قال قائل نقدر النفقة بالسنة، نقدر النفقة التي عنده هذا المال الذي عندك يكفيك سنة، ما هو الزائد عنه؟ انظر الزائد عن هذا المال، فإذا كان يكفيك في الحج ذهابا وإيابا فحج. وهذا أيضا قول لبعض العلماء رحمهم الله عز وجل، يقولون نقدر النفقة بالسنة كما قدروها في باب الزكاة، أن الفقير من لا يجد كفايته سنة، وهذا ربما يكون أقرب الأمور. فأنت إذا أردت الحج انظر إلى الفلوس الموجودة عندك، هل تكفي نفقتك أنت وعائلتك مدة سنة ثم يزيد على هذه النفقة شيء تذهب به للحج وتعود؟ فإذا وجد ذلك وجب عليك الحج، وإذا لم يوجد ذلك لم يجب عليك الحج. فإذا كان عنده من النقود ما يكفيه ويكفي عائلته سنة فزاد على ذلك شيء فإنه يلزمه أن يحج، وإن كان دون ذلك فإنه لا يلزمه، وذلك لأنه لا يخرج عن كونه فقيرا إذا لم يكن عنده فوق ما يكفيه السنة. بعض من الناس عنده فلوس ولكنه يبذرها، كل يوم يصرف 5 ريال في الدخان، هذا الدخان حرام، إذا كان الشهر كل يوم 5 ريال الشهر كم يكون؟ 150 ريال، 150 ريال تنفعك تكفي عائلتك. لو أن كل يوم تشتري حبتين تميس مع الفول كم يكفيها؟ 4 ريال، 4 ريال. فهذا الدخان حرام وضرر عليك وتشتريه بنفسك وينقص نفقتك. ولذا كثير من العقلاء لما فكروا في طاعة الله وأن هذا الدخان يمنعهم من طاعة الله أو أنه يزيد عليهم الأمراض تركوه، قالوا نعوذ بالله، ليش ندخن؟ ما هو سبب ندخن؟ ولذلك العاقل يا إخوان إذا أراد استعمال أي شيء من المشروبات أو من الأكل أو ما إلى ذلك ينظر المكونات، ما هي المكونات؟ فإذا اشتريت علبة الدخان أول انظر إلى علبة المكونات، ما هي علبة المكونات؟ برتقال، تفاح، زيتون، عنب، ما هي المكونات؟ هم يكتبون المكونات نيكوتين وقطران فقط. الدخان ملفوف على نيكوتين. إيش هو النيكوتين؟ هل تعرفون النيكوتين؟ سم. النيكوتين سم والقطران زفت، فكيف الإنسان يشرب شيء يدخله في جوفه ويعلم أن الأطباء قالوا إنه مرض إنه ضرر، حتى الشركة التي تصنع الدخان تكتب إنه مضر بصحتك؟ من هو العاقل الذي يشربه؟ لو أن ولدك قال يا أبتي أنا أريد، أنتم إذا أراد ولدك يقول يا أبتي، لا يقول بابا، البابا عند النصارى لا تقول يا بابا وإنما يقول ابنك يا أبتي وإلى يا أبي، أما يا بابا البابا في إيطاليا عند النصارى. المهم لو قال لك يا أبتي أنا أريد فسحة، كل يوم أريد فسحة للمدرسة 5 ريالات، تقول نعم حاضر عندك الحمد لله، فلتعطيه 5، لكن إذا أخذ 5 وأحرق فيها ماذا تقول له؟ تقول ما أعطيك مرة ثانية، ليش تحرق فيها؟ أو أنه قطعها، تقول ما أعطيك مرة ثانية. فأنت إذا أخذت فلوس وأحرقتها بهذه السجارة ربنا ما يعطيك حاجة ثانية، ما يعطيك مرة أخرى، ليه ربنا يعطيك وأنت تحرق فيها؟ يعني افعل كما تفعل بولدك، افعل بنفسك كما تفعل بأبنائك. فالإنسان لو أخذ 10 ريال وأحرق فيها نقول مجنون، لكن لو أحرق فيها وأدخلها في جوف الدخان نقول مجنون. فكيف إذا أخذ السجارة وفيها سم وفيها قطران ويدخلها في جوفه والأطباء يقولون احذر احذر، هذا مرض، هذا مرض يأتيك بالسرطان، سرطان اللثة، سرطان الرئة، سرطان الحلق، أمراض كثيرة. ولذا بعض من المسلمين غافلين عن هذا الأمر يا إخوان. المهم أنك إذا ضيعت شيئا من النفقة غير شرعية، هذه غير شرعية، الدخان نفقة غير شرعية، اشتر حبة خبزة وقليل من الزيتون بريالين أحسن من هذا الدخان، وهذه نفقة شرعية جميلة جدا. ولذا أيها الإخوان الحمد لله ولله الحمد، دولتنا المباركة نسأل الله عز وجل أن يجزيهم خيرا. الآن كل الدكاكين والبقالات التي حول الحرم ممنوع بيع الدخان فيها، ولو وجدوا أحد يبيع الدخان فيها جازوه جزاء عظيم وزادوا أيضا سعره لأجل الناس يبتعدون عن العاقل يا إخوان. ولو كان سعره بريال، لو كان سعره بقرش واحد ما دام أنه يضرك، لا، إذا أردت أن تشتري من البقالة علبة البرتقال أو علبة عصير انظروا المكونات، ما هي المكونات؟ فإذا كانت المكونات نافعة اشربها، إذا كانت المكونات ضرر لا، محرم، حرام عليك، لأن الإسلام ينهى عن كل شيء يضرك، كل شيء يضرك يا ابن آدم ابتعد عنه، لأن حبيبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا ضرر ولا ضرار. المهم النفقات الشرعية أقرب الأقوال يا إخوان، أقرب الأقوال النفقات الشرعية، أنك تنظر نفقتك الشرعية لمدة سنة، كل يوم يكفيك 20 ريال، يعني لمدة سنة كم يكفيك من هذا المبلغ؟ فإذا كان يكفيك هذا موجود عندك الزائد، إذا كان يكفي للحج وجب عليك الحج، وإذا كان عليك ديون وهذه الواجبات أيضا لا يجب عليك الحج، لكن لو أنك حجيت حجك صحيح، لو أنك حجيت ولو كان عليك ديون فإن حجك صحيح ويجزي عن حجة الإسلام. الآن عرفنا يا إخوان، يقول بعد الواجبات وبعد النفقات الشرعية وبعد الحوائج الأصلية، وبعد الحوائج الأصلية يعني أي لا بد أن يكون ما عنده زائد عن الحوائج الأصلية. ما هي الحوائج الأصلية؟ ما هي الحوائج الأصلية؟ الحوائج الأصلية التي يحتاجها الإنسان كثيرا، لأن هناك حوائج أصلية وحاجات فرعية. حوائج أشياء يحتاجها الإنسان أصلا وأشياء فرعية، مثل الحوائج الأصلية لطلاب العلم الكتب والأقلام والسيارة إذا كان يحتاج إليها وما أشبه ذلك، لكن هذه حوائج أصلية، لكن لا بد لحياة الإنسان منها. طالب العلم لا بد أن يكون عنده كتب للمراجعة والقراءة، فلا نقول له لا بد أن تبيع الكتب، لا، ما دام أن عنده كتب نقول له هذه الكتب حوائج أصلية، فنقول لا تبيع الكتب ولا يلزمك الحج. أما لو كان عنده نسختين، عنده كتب مثلا الروض المربع أو الشرح الممتع، عنده نسختين، نقول لا، بع واحدة من النسخ، لأن النسخة الواحدة هي الحاجة الأصلية التي تكفيك، وإن كانتا مختلفتين فلا نقول له اختر ما تراه أنسب لك وبع الأخرى، لأن ما زاد على النسخة الواحدة لا يعتبر من الحوائج الأصلية. وإن كان عند الإنسان سيارتين لا يحتاج إلا واحدة منها، نقول له بع واحدة وحج بها وأبق الأخرى، فإن كانتا مختلفتين فالذي يختار لنفسه يبقيه والذي لا يختار لنفسه يبيعه. فإن قيل الصانع، رجل عنده صناعة، نجار أو حداد أو ما إلى ذلك، نقول له هل يلزمه أن يبيع آلات الصنعة؟ لا، ما يلزمه أن يبيعها. لو كان عنده آلات كبيرة يمكن أن يقتات بآلات أصغر منها، فهل يلزمه أن يبيع ما يزيد على حاجته؟ الشيخ بن عثيمين رحمه الله يقول الذي يتوجه عندي أن له أن يبقي الآلات الكبيرة، لأن استثمارها أكبر، ولأنه ربما يظن أن الآلات الصغيرة كافية في هذا الوقت، ثم يأتي وقت آخر لا تكفي فيكون في ذلك ضرر عليه. وآلات الصانع تعتبر من أصول المال التي يحتاج إليها. لو أن الإنسان عنده سيارة، هذه السيارة لو باعها يمكن ما يستطيع أن يعيش أولاده، لكن لو باعها تأتي بأجرة الحج، نقول لا تبيعها، لأن هذه من الأمور الأصلية. فانظروا إلى رحمة الله، انظروا إلى رحمة الله بنا. ربنا سبحانه وتعالى قال ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. فأنت إذا استطعت السبيل بعد النفقات الشرعية، بعد الحوائج الأصلية، بعد أداء الواجبات، وجب عليك الحج، وإلا لم يجب. لكن كما قلنا إن الإنسان عليه ديون، ما سمح له صاحب الدين أو سمح له صاحب الدين، نقول له لو حج حجه صحيح يجزئ عنه، لكن لا يجب عليه الحج إلا إذا أوفى الديون الذي عليه. فانتبهوا لهذه الشروط، وقد انتهينا من هذه الشروط، ويأتينا المؤلف رحمه الله بأشياء مفيدة نافعة بإذن الله عز وجل، أيضا تبين رحمة الله سبحانه وتعالى بعباده. ولذا يجب علينا أيها الإخوة إذا أردنا أن نصلي لا بد أن نعرف كيف نصلي، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام ما قال صل وسكت، لا، قال صل كما رأيتموني أصلي. ما هي صلاة الرسول؟ نصلي مثل صلاة الرسول عليه الصلاة والسلام، نتعلمها. الزكاة لا بد أن نتعلم كيف نزكي، كيف أمور الزكاة؟ كذلك الحج، الحج ما دام أنه في العمر مرة واحدة أو العمرة مرة واحدة لا بد أن نتعلم أحكامها ونفهمها، لأننا مسلمين، المسلم لا بد أن يتعلم أمور دينه. اقرأ يا عبد العزيز. وإن أعجزه كبر أو مرض لا يرجى برؤه.
قوله وإن أعجزه كبر أو مرض لا يرجى برؤه لزمه أن يقيم من يحج ويعتمر عنه. وإن أعجزه كبر أي مع توافر المال لديه فهو قادر بماله غير قادر ببدنه، ولهذا قال أعجزه كبر ولم يقل أعجزه فقر. فهو رجل غني لكن لا يستطيع أن يحج بنفسه لأنه كبير أو مريض لا يرجى برؤه، فإنه يلزمه أن يقيم من يحج ويعتمر عنه. وقوله لا يرجى برؤه فهو فهم منه أنه لو كان يرجى برؤه فإنه لا يلزمه أن يقيم من يحج عنه ولا يلزمه أن يحج بنفسه لأنه يعجزه، لكن يجوز أن يؤخر الحج هنا فتسقط عنه الفورية لعجزه، ويلزمه أن يحج عن نفسه إذا برئ. ونظير ذلك ما قلنا في الصوم، المريض مرضا لا يرجى برؤه يطعم عن كل يوم مسكينا، والمريض مرضا يرجى برؤه يفطر ويقضي. وقوله لزمه أن يقيم من يحج ويعتمر عنه، من هذه اسم موصول تشمل كل من يصح حجه، ولكن لا بد أن يكون على الصفة التي يجزئه فيها حج الفرض، فلو أقام عنه صبيا لم يجزئه لأن الصبي لا يصح حجه الفرض عن نفسه، فعن غيره أولى. ولو أقام رقيقا على القول بأن الحج لا يجزئه لم يجزئه أيضا. إذن فيكون قوله من يحج عاما أريد به الخاص، والمعنى يقيم من يحج عنه ممن يجزئه الحج لو حج عن نفسه. ويشترط لهذا
يكفي هنا أيضا يا إخوان. يقول المؤلف رحمه الله هذا الرجل توفر عليه عنده كل شيء، المال موجود عنده لكنه كبير، يعني ما جاءه المال إلا بعد الكبر، ما استطاع أن يتوفر عنده المال إلا بعد الكبر، لكن أعجزه مرض ما استطاع أن يذهب للحج، أو أنه أعجزه كبر وعنده مال، هل نقول لا يجب عليه الحج؟ الفقهاء في عندهم قاعدة أنه لا واجب مع العجز، فهذا عاجز، فهل نقول له ليس عليه حج؟ أعجزه مرض، هذا المرض لا يرجى زواله، هذا المرض قال الطبيب لا يمكن أن يزول هذا المرض. يقول المؤلف رحمه الله لزمه أن يقيم من يحج عنه، أعجزه مرض، هذا المرض لا يرجى زواله، أو أعجزه كبر كبير، وأنتم تعرفون الكبر الإنسان إذا كبر لا يعود شباب، فأعجزه كبر أو مرض لا يرجى زواله وعنده مال، عنده مال لزمه أن يقيم من يحج عنه، يعني وجب عليه أن يقيم من يحج عنه. لماذا؟ لأننا قلنا يا إخوان القدرة تكون بالبدن وتكون بالمال، فقد يكون الإنسان قادرا ببدنه وقد يكون الإنسان قادرا بماله، فإذا لم يكن قادرا ببدنه ولا بماله فليس عليه شيء. فهنا يقول إذا كان مريض لا يرجى برؤه، أو أنه كبير وعنده مال، وجب عليه أن يقيم من يحج ويعتمر عنه. حجة الإسلام، عمرة الإسلام قلنا مرة واحدة، لكن إذا حج واعتمر لا يلزمه شيء من ذلك، ولذلك قال إذا أعجزه مرض أو كبر مع توفر المال لديه هنا قادر بماله غير قادر ببدنه، ولهذا قال أعجزه كبر ولم يقل أعجزه فقر، ما قال أعجزه فقر، هذا دليل أنه رجل غني، لكن لا يستطيع أن يحج بنفسه لأنه كبير أو مريض لا يرجى زوال هذا المرض، فإنه يلزمه أن يقيم من يحج ويعتمر عنه. يعني لو كان مرضه يرجى برعه، يعني معه مرض لكن قال الأطباء إن شاء الله الشفاء مرجو، ممكن أن الله سبحانه وتعالى يشفيه، وغالبا ظن الأطباء معرفة الأطباء، فإذا قال الأطباء هذا المرض ممكن أن يشفى منه نقول له ينتظر، لا يلزمه أن يخرج من ماله من يحج ويعتمر عنه، لكن ينتظر مثل الصائم مثل الصيام. الصيام إذا جاء رمضان والإنسان مريض، إذا كان مرضه خفيف نقول أفطر وإذا عافاك الله تقضي، أما إذا كان مرضه لا يرجى برؤه نقول له أطعم. فهكذا أيضا في الحج، إذا كان المريض يرجى برؤه نقول له انتظر حتى يشفيك الله عز وجل ثم تحج، أما إذا كان لا يرجى برؤه فإننا نقول إذا كان عندك مال فإنه يلزمك أن تأتي بالنائب وتخرجه عنك، ولذا قال لزمه أن يقيم من يحج ويعتمر عنه، من يحج عنه. طيب هل يمكن أن المرأة تحج عن الرجل؟ هل يمكن الرجل يحج عن المرأة؟ نعم، لأنه قال هنا من، وكلمة من هذه يا إخوان من ألفاظ العموم، اسم موصول، والاسم الموصول يشمل كل من يصح حجه، كل من يصح حجه. يمكن أن ينوب عنك رجل أو امرأة، لكن من هو الذي صح حجه؟ الذي قلناه في الشروط الخمسة، إذا كان رقيق لا يمكن أن ينيب عنك، إذا كان صغير ما يمكن أن ينيب عنك، وإنما لابد أن يكون النائب من يصح حجه. لكن أيضا من الشروط في هذا النائب الذي ينوب عنك أنه قد حج عن نفسه أو اعتمر عن نفسه، لابد أن يكون من الشروط أن هذا النائب الذي تنيبه، والمفروض أنك تختار، أنك تختار الذي تنيبه، يعني عقلا وجسما وكل الأمور التي تراها في الصلاح يكون صالحا، فإنك تختار هذا. ولذا قال ويشترط لهذا النائب الذي ناب عن غيره ألا يكون عليه فرض الحج، فإن كان عليه فرض الحج فإنه لا يجزي أن يكون نائبا عن غيره. لكن لو أنك وضعت فقير عنك فقير، وضعت النائب عنك فقير، هل يمكن أن ينوب عنك؟ هذا الفقير ما عليه حج، ما وجب عليه حج ولا وجب عليه عمره، لكنه فقير، هل يجزي عنك أو لا يجزي؟ يجزي ولا ما يجزي؟ نعم، الفقير لأنه لا يجب عليه فإنه يكون نائبا عنك ويجزي، لأنه ليس عليه فرض الحج، فهو كالغني الذي أدى الحج عن نفسه، وإن قام عنه غنيا، لو أقام عنه غنيا لم يؤدي الفرض نقول لا، لابد أولا يؤدي الفرض. ما هو الدليل على أن النائب لابد أن يكون قد أدى فرضه عمرة أو حج؟ ما هو الدليل؟ اقرأه يا يعني.
والدليل على ذلك حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يلبي يقول لبيك عن شبرمة، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أحججت عن نفسك؟ قال لا، قال حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة. وفي بعض ألفاظ الحديث هذه عنك وحج عن شبرمة، وفي بعض ألفاظ الحديث اجعل هذه لنفسك ثم حج عن شبرمة. وهذا الحديث اختلف العلماء في رفعه ووقفه، واختلفوا في تصحيحه وتضعيفه، فمنهم من قال إنه ضعيف لأنه مضطرب لاختلاف ألفاظه، ففي بعضها حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة، وفي بعضها اجعل هذه لنفسك ثم حج عن شبرمة، وفي بعضها هذه لنفسك وحج عن شبرمة. قالوا: وهذا اضطراب يتغير به الحكم. وقال بعضهم: إن رفعه خطأ، وأنه لا يصح إلا موقوفا على ابن عباس رضي الله عنهما. وقالوا: إنه لا وجه للمنع، أي منع من لم يحج عن نفسه من أن يحج من أن يحج عن غيره، بدليل أن الإنسان لو أدى الزكاة بالوكالة عن غيره قبل أن يؤدي زكاة نفسه لكان ذلك جائزا، فما المانع؟ ولكن نقول: لا شك أن الأولى والأليق ألا يكون نائبا عن غيره فيما هو فرض عليه حتى يؤدي فرضه أولا، سواء صح هذا الحديث مرفوعا أو صح موقوفا أو لم يصح، فإن النظر يقتضي أن يقدم الإنسان نفسه على غيره لعموم ابدأ بنفسك ونفسك أحق من غيرك. لكن على المذهب يشترط هذا الشرط، وهو أن يكون النائب قد أدى فرض الحج، فإن لم يؤدي فرض الحج فإن ذلك لا يصح، ويكون الحج لهذا الذي حج، ويرد النفقة التي أخذها لمن وكله، لأن ذلك العمل الذي وكله فيه لم يصح له فيرد عوضه. وعموم كلامه رحمه الله يدل على أنه يجوز أن يقيم الرجل امرأة وأن تقيم المرأة رجلا، وهذا يؤخذ من عموم الاسم الموصول من، ويدل لذلك حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن امرأة قالت: يا رسول الله، إن فريضة الحج أدركت أبي شيخا كبيرا لا يثبت على الراحلة، أفأحج عنه؟ قال: نعم. فأذن لها أن تحج عن أبيها وهي امرأة، فدل على أنه يجوز أن تحج المرأة عن الرجل، ومن باب أولى أن يحج الرجل عن المرأة.
نعم، يكفي هنا. هذا الحديث يا إخوان، هل هذا الشرط فيه خلاف بين العلماء ولا ليس فيه خلاف؟ يعني أن الإنسان الذي يحج عن غيره لا بد أن يكون قد أدى الفرض عن نفسه، يعني لو جاء إنسان تريد أن توكله يحج عنك فتسأله: أنت حجيت؟ يقول: لا ما حجيت. تسأله سؤال آخر: هل أنت غني؟ يقول: نعم أنا غني. فهل يجوز أن توكله أن يحج عنك ولا لا؟ لا يجوز أن توكله أن يحج عنك، لأنه أولاً يؤدي الفرض الذي عليه، أولاً يؤدي الفرض الذي عليه، ثم بعد ذلك يجوز أن توكله. طيب لو جاءك إنسان فقير لم يحج ولم يعتمر، فهل يجوز أن توكله يحج عنك؟ نعم يجوز أن يحج عنك ويعتمر. الغني الأول فيه خلاف بين العلماء، يعني إذا أردت أن توكل رجل غني لكنه لم يعتمر ولم يحج، العلماء اختلفوا في الدليل الذي استدل به الحنابلة. الحنابلة قالوا: هذا شرط، أولاً يحج عن نفسه ثم يحج عنك، واستدلوا بحديث الرسول صلى الله عليه وسلم: سمع رجلاً يلبي، ماذا يقول؟ لبيك عن شبرمة، يعني أنت إذا أردت أن تحج عن أخيك ولا عن أبيك ولا عن أحد تقول: لبيك اللهم عن فلان، لبيك اللهم عن والدي، لبيك اللهم عن أمي. فهذا الرجل يقول: لبيك عن شبرمة. شبرمة وكل هذا الرجل، رجل اسمه شبرمة وكل هذا الرجل، قال: حج عني. فسمعه الرسول عليه الصلاة والسلام يقول: لبيك عن شبرمة. فقال له الرسول عليه الصلاة والسلام: حججت عن نفسك؟ قال: لا. قال: حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة. هذا الدليل الذي استدل به الحنابلة اختلف العلماء فيه، لو أنه ثبت ما يكون هناك خلاف، لكن من العلماء من قال إن هذا الحديث ضعيف لأنه مضطرب، وما دام أنه مضطرب المضطرب في ألفاظه ليس من الحديث الذي يحتج به. ومن العلماء من قال إن الحديث ليس مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم ولكنه موقوف، ولكنه موقوف لا يصح رفعه، ولكنه موقوف على ابن عباس رضي الله عنهما. المهم أن العلماء اختلفوا في هذا الحديث، ما دام اختلفوا في هذا الحديث فيه خلاف في هذه المسألة، هل أن أوكل الغني أو لا أوكله، فيه قولان للعلماء. لكن الأولى أنك لا توكل إلا من قد قضى فرضه، الأفضل والأولى خروجا من هذا الخلاف أنك لا توكل إلا من قد قضى فرضه ما دام أنه غني، ما دام أن الله مغنيه لماذا لا يحج، لماذا لا يعتمر؟ فما دام أنه متكاسل اترك الكسلان وابحث عن فقير أو عن غني قد أدى فرضه. ولذا الشيخ ابن عثيمين رحمه الله يقول لا شك أن الأولى والأليق أن يكون نائبا عن غيره فيما فرض عليه إذا أدى فرضه، سواء صح هذا الحديث أو موقوف أو لم يصح، فإن النظر يقتضي أن الإنسان يقدم نفسه على غيره، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال ابدأ بنفسك ونفسك أحق من غيرك. لكن المذهب عند الحنابلة ما هو؟ أنهم يشترطون هذا الشرط، يكون النائب قد أدى فرض الحج أو أدى فرض العمرة، فإذا لم يؤدي لا يصح نائبا، إذا لم يؤدي لا يصح نائبا. وأيضا استفدنا من قوله لزمه من يقيم، وقول الله عز وجل أيضا يدل على أن الرجل ينوب ويحج عن المرأة والمرأة تحج عن الرجل، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام بيّن في حديث ابن عباس امرأة قالت يا رسول الله إن فريضة الحج أدركت أبي شيخا كبيرا لا يثبت على الراحل أفحج عنه؟ قال نعم، فأذن لها أن تحج عن أبيها وهي امرأة، فدل ذلك على أن المرأة يجوز أن تنوب عن الرجل والرجل يجوز أن ينوب عن المرأة. لكن يكون عندنا مسألة جميلة يا إخوان، مسألة جميلة حلوة، إذا ناب اثنين أو ثلاثة أو أربعة أو خمسة، يعني اثنين فأكثر نابوا عن واحد في فريضة الحج، فأيهما يقع حجه عن الفريضة؟ يعني نحن قلنا الفرض واحد، لكن خمسة كلهم أرادوا أن يؤدوا الحج عن أبيهم، أبوهم توفي ولم يحج، فكلهم قالوا نحن نريد أن نحج عن أبينا الفريضة، من هو الذي حجه فريضة والباقي نافلة؟ الأول الذي يحرم أول، الذي يحرم أول، هذا يجوز. يعني يمكن أولاد الإنسان عشرة وكلهم قالوا نحج عن والدنا، هذه السنة كلها يقولون نحج عن والدنا، أو رجل صالح له تلاميذ مجموعة قالوا هذه السيارة هذه السنة نحج فيها عن شيخنا أو عن أصدقائهما إلى ذلك، كل هذا يجوز ولو كان في عام واحد، لكن إذا كان العدد أكثر فإن من أحرم أولا، يعني واحد منهم أحرم الساعة الخامسة، واحد أحرم الساعة السادسة، والمجموعة أحرموا الساعة السابعة، الذي بدأ وقال لبيك اللهم عن والدي هذا هو الذي يقع فريضة، أما البقية فحجهم يكون نافلة. واضح هذه المسألة؟ مسألة جميلة. لكن يقول النائب، عرفنا أنك إذا كان عندك مال لكن أنت أعجزك كبر، سنك كبير، أو مرض لا يرجى برؤه، أنك تأتي بالنائب. وهذا النائب من شروطه، سواء كان رجل أو امرأة، من شروطه أن يكون حج عن نفسه، ومن شروطه أيضا أن يكون بالغا، ما يكون صغيرا، وأن يكون حرا. من أين يحرم هذا النائب؟ هذا النائب الذي أحرم عنك من أين يحرم؟ هل يحرم من مدينتك؟ أو يحرم من بلدك؟ أو من أي مكان يحرم؟ هنا المؤلف رحمه الله يقول النائب يحرم عن العمرة وعن الحج من حيث وجبت العمرة أو وجب الحج على الإنسان، يعني من المكان الذي وجب على المستنيب أن يحج منه، يعني إنسان مريض مسلم في الصين وأراد أن ينيب من يحج عنه. المؤلف يقول إنه يأتي بنائب من الصين، إنسان مثلا في الباكستان ووجب عليه الحج وعنده فلوس يريد أن يأتي بالنائب من الباكستان. هذا رأي المؤلف من الحنابلة رحمهم الله، يقول من حيث وجب، أي من المكان الذي وجب على المستنيب أن يحج منه. وهذا فيه خلاف بين العلماء، لكن هذا رأي الحنابلة. رأي الحنابلة النائب الذي تنيبه عنك، أو عرفنا شروطه، من هو النائب الذي تنيبه عنك في الحج؟ رجل أو امرأة جائز، لكن بشرط أن يكون بالغ، وأن يكون حر، وأن يكون قد حج عن نفسه أو اعتمر. ثم أيضا هذا النائب من أين يحج؟ يقول المؤلف من المكان الذي وجب عليك الحج، وجب عليك الحج وأنت في الباكستان، وجب عليك الحج توفرت الشروط الخمسة وأنت في مصر، أخرج المال والنائب من مصر. هذا رأي المؤلف رحمه الله، مع أن فيه خلاف بين العلماء. يعني مثلا إذا كان من أهل المدينة ساكن في المدينة، وجب عليه الحج وهو في المدينة، من أين يخرج النائب؟ من المدينة، يخرج النائب من المدينة. طيب لو أقام نائبا من رابغ، يعني من الميقات، يقول المؤلف ذلك لا يجزي. لو أقام نائبا من مكة من باب أولى، فيجب أن يقيمه من البلد الذي وجب عليه الحج فيه. ما هو دليلكم يا حنابلة على ذلك؟ ما هي العلة؟ يقولون الدليل لو أن هذا الرجل أراد الحج لنفسه لحج من مكانه، يعني من المدينة أو من الصين أو من أي مكان، فكذلك نائبه. عرفنا قول الحنابلة في حج النائب. نسأل الشيخ ابن عثيمين صاحب كتاب الشرح الممتع، ما رأيك في قول الحنابلة؟ هو حنبلي، ما رأيك في هذا القول، قول الحنابلة؟ قال هذا قول ضعيف. الشيخ ابن عثيمين يقول هذا قول ضعيف. لماذا قول ضعيف؟ وهو قول علماء الحنابلة رحمهم الله عز وجل. يقول لأن المنيب إنما يلزمه أن يحج من بلده، لأنه لا يمكن أن يخطو خطوة واحدة ويصل إلى مكة إلا بالانطلاق من بلده. ولهذا لو أن هذا المنيب في مكة قد سافر إليها لغرض غير الحج، إما للدراسة أو غيرها، ثم أراد أن يحرم بالفرض من مكة، هل نبيح له ذلك أو نقول اذهب إلى المدينة لأنك من أهل المدينة والحج واجب عليك في المدينة؟ نقول لا بأس بأن يحرم بالحج من مكة. فإذا لا بأس أن يحرم النائب من المدينة، والسعي من المدينة إلى مكة ليس سعيا مقصودا لذاته، وإنما هو سعي مقصود لغيره، لعدم إمكان الحج إلا من المدينة. ما هو القول الراجح؟ القول الراجح يقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله أنه لا يلزمه أن يقيم من يحج عنه من مكانه، وله أن يقيم من يحج عنه من مكة، ولا حرج عليه في ذلك، لأن السعي إلى مكة مقصود لغيره. لأنك لو أنك أخذت النائب عنك من الصين ممكن يكلف 30,000 أو 40,000، لكن لو أنك أتيت بالنائب من هنا من مكة يمكن يكلفك 3,000 أو 4,000. فالقول الراجح الذي رجحه الشيخ ابن عثيمين أنك يجوز أن تأخذ النائب من مكة أو تأخذه من المدينة أو تأخذه من أي مكان، لكن إن أردت الأفضل الذي لا يكون فيه خلاف من بلدك، من بلدك انظر إلى الرجل الصالح الطيب الذي ينفعك وينفع نفسه فأنبه عنك، لكن إن أردت أن تخرجه من مكة ومن طلاب العلم فهذا هو أيضا يجوز لك. ولذا يقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله قول الحنابلة في الوجوب هذا غير صحيح، يعني يجب عليه أن يقيم النائب من بلده، هذا قول ضعيف، لكن القول الراجح أنه يقيمه من أي مكان شاء. ولذلك يقول يجزئ عنه وإن عوفي بعد الإحرام. يعني عندنا مسألة، هذا رجل قال الأطباء أن مرضه مستحيل أنه يعيش، لكن الله سبحانه وتعالى على كل شيء قدير، هذا الرجل بعد مدة عافاه الله وهو قد أرسل إنسان ينوب عنه، هل يجزئ عنه هذا؟ وإلا نقول يجب عليك أن تحج. نقول هل يجزئ عنه هذا الإنابة أو نقول له يجب عليك أن تحج؟ يقول إذا أحرم النائب فإنه يجزئ عنه، إذا أحرم النائب وجاءت البشرى قالوا إن الله عافاه فإن هذا الحج أجزأ عنه. ولذلك يقول المؤلف رحمه الله ويجزئ عنه وإن عوفي بعد الإحرام، يعني بعد إحرام النائب، يعني لو أن المنيب الذي كان مريضا وكان يظن أن مرضه لا يرجى برؤه عافاه الله عز وجل بعد أن أحرم النائب في الميقات، النائب في الميقات قال لبيك اللهم لبيك عن فلان، لبيك عمر عن فلان، لبيك حجا عن فلان، ثم جاءت البشرى أن فلان المريض عافاه الله، نقول إن الحج يجزئ عنه، الحج يجزئ عن المنيب فرضا، لأن المنيب أتى بما أمر به من إقامة غيره مقامه، ومن أتى بما أمر به برئت ذمته مما أمر به. لكن فهم من كلام المؤلف أنه إن عوفي قبل الإحرام فإنه لا يجزئ عن المنيب، يعني لو عوفي قبل إحرام النائب فإنه لا يجزئ، لأنه لم يشرع في النسك الذي هو الواجب، فصار وجوب الحج على المنيب بنفسه قبل أن يشرع هذا في النسك الذي أنابه فيه، فلزمه أن يحج بنفسه. لكن يبقى عندنا إشكال، وهو أن هذا النائب قد تكلف وسافر إلى مكة ووصل إلى الميقات ولكنه لم يحج بعد، فماذا تكون حاله بالنسبة لهذا المبلغ الذي أخذه ذهابا وإيابا؟ هذا النائب سوف يقول في إحرامه لبيك عن فلان، كيف نجيب عن هذا الإشكال؟ إذا علم النائب بأن المنيب قد عوفي قبل أن يحرم فما فعله بعد ذلك فهو على نفقته، إذا علم ارجع ما دام أنك علمت، إن استمريت في حجك فهو لك، وإلا ارجع لبلدك، ارجع لبلدك. فإذا علم النائب بأن المنيب قد عوفي قبل أن يحرم فما فعله بعد ذلك فهو على نفقته، لأنه علم أنه لا يجزئه حجه عن منيبه، وأما ما أنفقه قبل ذلك من النفقات فإنه على المنيب، يعني سافر من بلده حتى وصل إلى الميقات، يعني كلفه هذا 500 ريال، نقول 500 ريال خذها من المنيب، ثم إن استمريت حجك لك ونفقتك عليك، وإن رجعت فلا شيء عليك بعد ذلك. لكن أيضا عندنا مثال، رجل أنفق منذ سافر من البلد إلى أن وصل إلى الميقات 1000 ريال، أنت وكلت واحد ينوب عنك في فريضة الحج وسافر من البلد إلى أن وصل إلى الميقات كلفه 1000 ريال، ثم عوفي صاحبه قبل أن يحرم فلا يجزي أن يحرم عنه، لكن المنيب الذي أنابه يدفع هذا 1000 ريال لأنه أنفقها بأمره قبل أن تنتهي مدة إنابته، وما بعد ذلك يكون على النائب إن استمر في السير. طيب لو لكن إذا رجع نفقته الرجوع على المنيب ولا على النائب؟ نحن قلنا نفقته حتى وصل الميقات على الذي أنابه 1000 ريال، طيب وهو رجع، هذه النفقة الأجرة أجرة السيارة هل هي على المنيب ولا على النائب؟ ها؟ على المنيب، تكون على المنيب، لكن إذا استمر في حجه فإن نفقته عليه، لأن هذا النائب إنما سعى من البلد لمصلحة المنيب فما غرمه فإنه يكون على المنيب. لكن لو قدر أن هذا النائب لم يعلم شفاء صاحبه، صاحبه الذي وكله شفاه الله، لكن النائب لم يعلم لا في الإحرام ولا لا في الميقات ولا في غيره، واستمر وأدى الحج، فما الحكم؟ يعني هذا عافاه الله عز وجل، لكن النائب لم يعلم بشفاء صاحبه واستمر وأدى الحج، هذا الحج لا يجزي عن المنيب، لكنه يكون نفلا في حق المنيب، ويلزم المنيب الأجرة التي قدرها للنائب، لأن هذا النائب لم يعلم، وتصرف الوكيل قبل علمه بانفساخ الوكالة أو زوالها يكون صحيحا نافذا، يكون صحيحا نافذا، كما لو وكلت شخص يبيع لك شيء ثم عزلته عن الوكالة ولم يعلم بالعزل حتى تصرف، فإن تصرفه يكون صحيحا بناء على الوكالة الأولى التي لم يعلم بأنها فسخت. عرفنا شروط الحج 5، لكن هل هذه الشروط تنطبق على المرأة؟ لا، المرأة تنطبق عليها الشروط 5 وزيد شرط واحد وهو وجود المحرم، لو توفرت الشروط 5 في المرأة ولم يوجد لها محرم لا يجب عليها الحج، وهذا موضوعنا غدا إن شاء الله، سنتكلم على وجود المحرم، وجوب المحرم للمرأة. أسأل الله أن يوفقني وإياكم لما يحب ويرضى، وأن يجعلنا هداة مهتدين. اللهم أصلح أحوالنا وأعمالنا وأموالنا وأولادنا وأحوال المسلمين في كل مكان يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أصلح أحوال المسلمين في كل مكان، وألف بين قلوبهم يا ذا الجلال والإكرام، واجمع كلمتهم على الحق يا أكرم الأكرمين. اللهم احقن دماءهم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم ولي عليهم خيارهم، اللهم ولي عليهم خيارهم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا يا ذا الجلال والإكرام. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.